الحمد لله علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من بيده أزمة القلوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، فإن من اتقاه وقاه، ومن اعتمد عليه كفاه جل جلاله وتقدست أسماؤه. واعلموا يا رحمكم الله أن أولى ما يهتم به العبد هو إصلاح قلبه ومجاهدة نفسه، فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ملك الأعضاء وسيد البدن، وهو الذي يتعلق بالله عز وجل فيجد أنسه وراحته وطمأنينته، وكلما ابتعد القلب عن الله عز وجل وجد الوحش، ووجد الضيق، ووجد العيشة الضنكة. إذن يا أيها المسلم، أهم ما تعتني به هو قلبك. قد يمرض الجسد فلا يبعد الإنسان عن الله عز وجل، بل يزداد رفعة ودرجة وقربا من الله عز وجل إذا كان صالحا. يبتلى المرء على قدر دينه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من نصب أو وصب أو هم أو غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا ليست المصيبة أن يبتلى الإنسان بجسده، وإن كان على العبد أن يسأل ربه العفو والعافية، فإن لعظيم منزلة العافية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ربه صباح كل يوم ومساء كل ليل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من أحبك. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المصيبة أيها المسلمون هو أن يمرض قلب العبد، فإذا مرض قلبه قطعه عن الله عز وجل. إذا مرض قلبه فإنه يتعرض للهلاك في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا ينفع مال ولا ينفع بنون. طيب ما الذي ينفع يا رب؟ إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن علامة النجاة ومحورها وأساسها يوم القيامة أن نلقى الله بقلوب سليمة. ما دام والأمر كذلك يا عباد الله، ألا يجب علينا أن نسعى إلى سلامة قلوبنا، وأن نتعاهد قلوبنا، وأن نبقى دائما وأبدا في غاية الحرص على معالجة هذه القلوب التي يطرأ عليها الأمراض فجأة، ويحجب الإنسان يوم القيامة عن ربه بقدر ما حجب قلبه في الدنيا عن ربه تبارك. ولهذا الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما مرضت قلوبهم في الدنيا بالكفر بالله والشرك به حجبوا عن الله عز وجل يوم القيامة. يا أيها المسلم، إن قلبك هو أعظم وأشرف ما خلق الله عز وجل فيك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. ما دام والأمر كذلك فلنركز ولنصب كل اهتمامنا على قلوبنا، لأن القلوب هي محط نظر علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم وأعمالكم محط نظر الله عز وجل، هي التي يتفاوت فيها الناس. قد تمشي بجانب إنسان وتصلي بجانبه، وربما يكون لباسك أجمل من لباسه، وصورتك أجمل من صورته، وأنت أكثر منه مالا وأعظم منه جاها، ولكنه أفضل عند الله منك بدرجات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تهتم، الكثير منا طغت عليه الماديات والمحسوسات فأصبح حريص على تجميل ظاهره ونسي باطنه. تهجم عليه الأمراض الفتاكة التي تصرفه عن الله، فلا يسعد قلبه إلى أقرب مركز إيمانه. لكن إذا أصيب بشيء من الصداع أو الحميات أو شيء من الأمراض أخذ نفسه إلى الطبيب المختص، وبالمقابل يجد قسوة في قلبه، يجد إعراضا عن ربه، يجد فسادا في قلبه، فلا يتألم لما نزل به من الداء العضال والسم القتال الذي يصرفه عن ربه بالعزة والكبرياء والجلال. يا لله، أعظمها من مصيبة يوم أن نصبح ننشغل
بظواهرنا وننسى بواطننا. لذلك كان في هذا المقام أردت أن أتذكر معكم بعض أسباب صلاح القلوب وسلامتها على وجه الإيجاز والاختصار. أعظم تلك الأسباب هو التعلق بالله عز وجل، فكلما تعلق الإنسان بربه أصبح قلبه واستقامت جوارحه. ولهذا خذه تقرير معتمد متفق عليه بين العقلاء جميعا، كلما اقتربت من ربك وجدت زهدا وغناء عن غيره، وكلما ابتعدت عن الله وجدت افتقارا وحاجة إلى غير الله عز وجل، لأنه يكلك إلى نفسك ويخلي بينك وبين نفسك. فلهذا أنت بحاجة إلى أن تكون دائما وأبدا كثير الصلة بالله سبحانه وتعالى. طيب كيف أعرف أنني عظيم الصلة بالله وأنني قريب من الله؟ تعرف ذلك بحلاوة تجدها في قلبك وقناعة تجدها في نفسك. من رضي بالله أرضاه الله، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ولهذا قال الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، مخبرا عن الصحابة رضي الله عنهم، رضا متبادل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم مما سوى ذلك. سؤال آخر: كيف أعرف أنني عظيم الصلة بالله وأنني قد أحببت الله عز وجل وأن الله قد أحبني؟ تعرف ذلك؟ انظر فيما يستعملك الله وفيما يسخرك له. فإن حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين واستعملك في طاعته، فاعلم أن الله عز وجل قد أحبك. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. اقعدوا جلسوا ثبطهم. لما؟ لأنه كره انبعاثهم. إذا رأيت نفسك لا تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر فقد أغضبك الله وكره الله انبعاثك فثبطك وأقعدك. إذا رأيت نفسك ثقيل أن تذكر الله عز وجل ومن السهل عليك أن ترتاب أو تنم أو تذكر غير الله فقد كره الله انبعاثك فثبطك. إذا رأيت نفسك لا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد كره الله انبعاثك فثبطك. إذا رأيت نفسك لا تستطيع أن تتصدق أو أن تتلو القرآن أو أن تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد كره الله انبعاثك فثبطك وقيل لك اقعد مع القاعد. وإلا ما الذي يمنعك من هذه الأعمال الجليلة يسير على من يسرها الله عز وجل؟ ألا نرى يا عباد الله بأم أعيننا ونعايش؟ ربما نجد إنسانا معاقل يأتي بالعكاز إلى المسجد ويهادى بين الرجلين بمشقة الأنفس يصل إلى المسجد وهو مطمئن البال مرتاح النفس لا يترك صلاة واحدة مع جماعة المسلمين. ونجد من يسر الله له القوة والصحة والعافية جسده جسد فيه شق سمعه وبصره وأغناه وقواه، تجده يمر من جانب المسجد وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح
ثم يمضي.
أحركت فيه ساكن، ما السبب يا عبادي؟
السبب هذا، القلب مريض، القلب تعبان،
القلب سقيم. لو كان في القلب ذرة حياة، وهكذا أيضا لو كان متعلقا بالله عز وجل لأظلمت أمام الإنسان الدنيا إذا دعي إلى الله عز وجل.
نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يقول في مهنة أهله وفي مساعدتهم، فإذا سمع ونودي إلى الصلاة قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قام كأن لم يعرفنا ولم نعرف، تغير كل شيء عنده، قام يجيب داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجب داعي الله إذا دعاك. هذا من علامات القلب السليم المستقيم، أن يستجيب لداعي الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نحن بحاجة أن نكون في غاية الشفافية والوضوح والمصداقية مع أنفسنا، وأن نجري تحليلا واختبارا لقلوبه، هل هي سليمة أم سقيمة؟ وكما أسلفنا أول شيء عرفنا ذلك بمقدار ما ييسره الله لك من الخير والطاعة، أن تعلم فيما يستعملك الله عز وجل. الأمر الثاني، كيف أنت مع ذكر الله عز وجل؟ هل تحب ذكر الله؟ ولا ذكر الله أكبر من كل شيء، فإن الإنسان إذا أكثر من حب شيء أكثر من ذكره. كتحب الله، إذن بالتالي أنت تكثر من ذكره عز وجل، فإنه من أكثر من أحب شيئا أكثر من ذكره. تزعم أنك تحب الله عز وجل وأنت تذكر غير الله كذكرك لله أو أشد، تزعم أنك تحب الله وإذا دعيت إلى ذكر الله أعرضت، تزعم أنك تحب الله وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلبك. هذا لا يمكن. قال الله عز وجل إنما المؤمنون، ركز هذا الآن تحليل، هذا فحص لي ولك، تحليل لي ولك. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر في لسان العربي، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل أنت كذلك؟ هنيئا لك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا بعدها؟ أولئك هم المؤمنون حقا، منهم. أولئك هم المؤمنون حقا، مؤمن على الحقيقة. ما لهم يا رب؟ ماذا على التناول؟ لهم درجات، درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. درجات، مغفرة، رزق كريم. يا الله، ما أكرم الله تبارك وتعالى. إذن هذه العلامة الثانية، الإكثار من ذكر الله عز وجل.
تسبح الله قائما وقاعدا وعلى جنب، تخرج من المسجد تدخل المسجد، حياة المسلم كلها أذكار، أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج من المنزل، أذكار في الصباح، أذكار في المساء، أذكار قبل الطعام وبعد الطعام وعند اللباس وعند النوم، وإذا صعد مصعدا وإذا نزل منزلا، حياة المسلم كلها أذكار، لأنه لا يصلح القلب إلا بذكر الله عز وجل. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تريد أن تعرف أنك حي، انظر كيف حالك مع الذكر، مع ذكر الله عز وجل. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذه المصيبة، أن تسمع وتبصر وتمشي وأنت في الحقيقة ميت، قد مات قلبك وقد فسد قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه من العلامات الدالة على سلامة القلب، وهو ذكر الله عز وجل. من العلامات الدالة على سلامة القلب خلوصه من الغل والحسد والكبر والشحناء والبغضاء، وهذه الأدواء التي تهجم على القلوب، هذه دالة على سلامة القلوب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. أدعو الله عز وجل أن يسلم قلبك من الغل والحسد والشحناء والبغضاء وغير ذلك من أدواء القلوب. أمراض القلوب كثيرة، ومن أصيب بها أصيبت مقاتله وأبعدته عن الله عز وجل. وقد شرحنا لك الداء، فمن المناسب أن نختصر الوصف للدواء. هينفع أن نقيم الداء ولا نعطي الدواء، يبقى الإنسان في علته ومرضه. الأدوية كثيرة، وكل ذلك يعود إلى حنكة الطبيب ومهارته. رب طبيب يعطيك نوعا واحدا يكفيك عن عشرات الأنواع من الأدوية، فيها تركيبات كاملة، ولا أجد تركيبة لدواء القلوب أشمل من القرآن الكريم، فيها علاج لكل الفيروسات والأمراض التي تهجم على القلوب. يا أيها الناس، هذا خطاب لي ولك ولكل الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا نص، ما هو استنباط ولا فهم، نص من الله أن هذا هو الشفاء، وهدى وموعظة للمتقين. القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن عالج قلبك بالقرآن الكريم، اكثر من تلاوة القرآن، اكثر من سماع القرآن، اكثر من تدبر القرآن، عالج حتى أمراضك، أمراض جسدك. كثير من الناس يظن أن القرآن أو الرقية إنما هي علاج لأمراض المس أو السحر أو العمل أو الحسد أو غير ذلك. لا لا، القرآن شفاء لجميع الأمراض الظاهرة والباطنة. ما المانع أن يكون شفاء للصداع وللحميات وللعقم وللضعف ولغير ذلك؟ استشف بالقرآن مع بذل الأسباب الأخرى، ابذل الأسباب الأخرى، ولكن اجعل الوصفة الطبية الأساسية هو القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة. اللهم داوي قلوبنا، اللهم اشفنا من الأمراض الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن يهود أظهروا في أرض فلسطين الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. اللهم أنت المستضعفين من المؤمنين في أرض غزة وفي سوريا وفي كل بلاد الله يا رب العالمين. اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم وارفع عنهم ما حل بهم يا قوي يا متين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.